أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أما بينه وبين أبي مسعود واسطة وهو بشير، ومن هنا يكون قوله أن المغيرة تأخر الصلاة بين فيه أن هناك واسطة بينه وبين أبي مسعود، وهذا معنى قوله هكذا كان بشير، أن أبي مسعود يحدث عن أبيه، وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يبين كما ذكرنا مستنده. في قوله ولقد حدثتني أم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني إذا قال حدثني وسمعت وأخبرني، فهذه من أقوى صيغ الرواية كما هو مقرر في الأصول وفي المصطلح. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصف تشريف وتكريم لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان بالإمكان يقول ولقد حدثتني عائشة، لكن حينما يصفها بهذه الصفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصف تشريف، وفيه مناسبة أنها من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت ممن يفتي على زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع إليها في المسائل والنوازل رضي الله عنها وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، يصلي العصر تقدم معنا سبب تسمية هذه الصلاة، والشمس في حجرتها لم تظهر. هذه العبارة تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر إيقاعها في أول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر العصر بخلاف مثل العشاء، قال جابر رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر، قال أبو برزة رضي الله عنه كما في الصحيح وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتبة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فقوله هنا قوله رضي الله عنها والشمس لم تظهر مثل قول الصحابي يصلي العصر والشمس حية، ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أبو برزة رضي الله عنه قال وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، قيل أقصى المدينة أطراف قباء إلى ثلاثة أميال وشيء، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لم تصفر ولم ينكسر شعاعها، وهذا لا يمكن أن يقع إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقع صلاة العصر في أول وقتها. وهذا ما عانته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت الشمس في حجرتها لم تظهر، قيل لم ترتفع وقيل لم تزول، والمعيان متقاربان لأن الظهور على أطراف الجدار، وبمعنى أنها لا زالت قريبة، لا زالت في قوتها ولم تصل إلى حد الإسهار، وهذا في رد على الحنفية رحمه الله في مسألة أن وقت العصر بعد الاثنين. الأحاديث ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن صلاة العصر كان يصليها في أول وقتها، ولذلك الصلوات الخمس منها ما يستحب تأخيره كصلاة العشاء، ومنها ما يستحب تأخيره بدون قيد بالنسبة للأصل، يعني الأصل في هذه الصلاة أن الأفضل فيها التأخير كصلاة العشاء، ومنها ما يستحب تأخيره بقيد وهي صلاة الظهر في حال شدة الحر، لحديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، فقوله أبردوا يدل على أن الأفضل فيها الإبراد في حال اشتداد الحر، ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في السفر أراد بلال أن يقيم قال له أبرد، فما زال مره بالإبراد والتأخير، هذا في حال شدة الحر، فلم تكن صلاة الظهر الأصل فيها التأخير كصلاة العشاء، ولا يستحب التأخير فيها بإطلاق كصلاة العشاء، وإنما استحب التأخير لمعنى ولسبب. قال بعض العلماء إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد في الجماعة من أجل مشقة الذهاب والإياب، ومنهم من قال إن الإبراد في الأفراد والجماعة، أي أنه إذا اشتد الحر فلا تصلي الظهر في أول وقتها، لأن شدة الحر من فيح جهنم، ويناسب أنه وقت عذاب مثل ساعة اشتداد انتصاف الشمس كبد السماء، فحملوا على المعنى. على الوجهين يفصل بين هل يستحب التأخير للجماعة فقط أو يستحب للجماعة والأفراد، وأيا ما كان فهو تأخير بسبب. ومن الصلوات ما لا يستحب تأخيره والأفضل فيه المبادرة كصلاة الفجر لما ذكرنا على أصح قولي العلماء. ويلاحظ أن التبكير بالصلاة وقع في أول وقتها أفضل، لأنه هو الأصل. الأفضل في الصلاة في الأصل أن تصلى في أول الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على الصلاة لوقتها. فقول الصلاة لوقتها المراد به الصلاة على أول وقتها. لماذا؟ لأنه لو كانت الصلاة في وقتها لم يكن هناك معنى لذكر الوقت، لأن الصلاة بعد وقتها هذه قضاء، ما تستطيع أن تفضل بين أداء وقضاء. فدل على أن قوله الصلاة لوقتها أنه إذا بادر بها في أول وقتها، وأيضا لأنه هو الأصل الشرعي، أن الأصل الشرعي دال على أن المبادرة أفضل. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فهذا يدل على أن الأفضل فاستبقوا الخيرات، على أن الأفضل مبادرة بالعمل الصالح. وإذا ثبت هذا فالصلاة الأفضل فيها من حيث الأصل أن تصلى في أول الوقت
إلا العشاء والظهر في حال اشتداد الحر، تبقى العصر على هذا الأصل، والمغرب على هذا الأصل، والفجر على هذا الأصل. وخالف الحنفية رحمه الله في الفجر على التفصيل الذي ذكرناه. وحديث عائشة رضي الله عنها يلاحظ، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. انظر كيف سماحة هذا الدين، كيف يسره، كيف سهولته، أن المواقيت في الصلوات جعلت بعلامات سهلة وواضحة. صحيح أن البعض في هذا الزمان يستصعبها لأنه اعتاد الساعات واعتاد أن يكفى التوقيت، ولكن لو جئت تخرج إلى البر تبحث عن غروب الشمس واضح، وتبحث عن طلوع الفجر واضح، تمضي يومين ثلاثة أربعة وإذا بالأمر يستبين لك طلوع الفجر وطلوع الشمس واضح، والزوال أيضا واضح، وكون الظل الشيء مثله ومثليه واضح، إن الإنسان فقط يتابع هذا الشيء ويهتم به وبالاهتمام ينبغ فيه ويسهل عليه. وهكذا بالنسبة اللهم العتمة ذكر فيها شيء لكن تكلم العلماء عليه، لكن السهولة واضحة في المواقيت وليس فيها شيء من العنت والتضييق. وهذا أصل في الشريعة في التقدير والوضع مواقيت العبادات. تأمل في الصيام حينما نقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علامة يمكن أن يعرفها الرجل وهو في المدن ويطلع عليها، وممكن أن يعرفها وهو في الأسفار، فهي من أسهل ما يكون على البادية والحاضر. لكن الحساب الفلكي لا يمكن أن يكون إلا لمن يتقنه ولمن يعرفه، وأيضا خاصة من يعرفه، لأن الخطأ فيه كثير بشهادة أهل الخبرة والاختصاص. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، السهر هكذا وهكذا. وذلك وصف الأمية للأمة وصف شرف وليس بوصف منقصة، لأن الأمية لا تعني الجهل، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو من أحفظ الناس وأعلم الناس كالأعمى، أعمى، الأعمى لا يقرأ ولا يكتب. يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنه وصف وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فذلك يقول محو الأمية يعني محو الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا. أي أمية تبغى تمحيها؟ وصف لا يمكن أن يمحيه إلا من ينمحي، من كتبه سبحانه وتعالى وقدره، الذي يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أما محو الأمية على أنه وصف نقص، لا، لهذا نبين للناس الشيء الذي يتعارض مع الكتاب والسنة لابد أن يكون الناس على إلمام به. الأمية ليست بوصف منقصة، وهو وصف للأمة ويعتبر وصف شرف، يقال محو الجهل ولا يقال محو الأمية. المذموم هو الجهل، وأما الأمية فوصف للأمة، وقرر العلماء أنه وصف شرف ولذلك وصفهم بذلك. وفي الكتب السماوية وصفنا بذلك أننا أمة الأميين، قالوا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. المقصود أنه جعل الأمر سهلا ميسرا. البعض يقول ترى الهلال الناس تطورت وتقدمت، ولا بد أن يتطور الفقه، قديم الإسلام جديد وجديده قديم، ما تعاقب الزمان وتتابع الملوان. ينتبه لأمر وهو أن أحكام الشريعة تسري على مر العصور والدهور، إن وجدت في فترة معينة أشياء معينة فيها تقدم أو كذا لا يمكن أن يلغى بها الأصل، لأن هذه محدودة بزمان ومؤقتة حتى بأفراد وأشخاص وأعيان ومكان. فالشريعة تأتي على الصفة المضطردة الغالبة العامة، لأن شريعة تيسير وشريعة رحمة، فتستطيع أن تقول للشخص أنت تستطيع أن تعلم بدخول شهر رمضان وخروجه عند ترائيك للهلال أمران لا ثالث لهما، إما أن ترى الهلال فاحسبه احسب الشهر قد دخل، وإما أن لا ترى أكملت العدة 30 يوما. هذا هو اليسر، هذه السماحة. ولذلك مواقيت العبادات مواقيت سهلة ما فيها عنت ولا فيها حرج. ليس معنى هذا أننا نرمي بنعم الله على العباد إذا أنعم عليهم بتطور الأشياء وتقدمها. نعم، التطور والتقدم ينبغي أن يكون موافقا للشرع. أحكام الشريعة هذه لها ضوابطها ولها أصولها، وقد كفينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الحساب الفلكي كثير الخطأ، ولا يمكن إلزام الناس به، لأن الاختلاف حتى في مسائل الفلكية مشهور حتى بين الحسابين أنفسهم، وليس هناك أفضل من أن نمشي على هذه العلامة. ثم انظر يسر الشريعة، حتى لو أن الناس حصل عندهم خطأ في الرؤية فالأحكام معروفة والنتائج معروفة، ما ترك في الفقه الإسلامي شيء إلا وله أصل أو بيان، إما أن يكون مبين حكم بينه العلماء المتقدمون، أو له أصل يمكن أن تلحقه بهذا، بمعنى أن تلحق النازلة وتخرجها على ما ذكره العلماء من الأصول. الشاهد من هذا أن مواقيت الصلاة مع أهمية الصلاة جاءت بهذه الأشياء السهلة الميسرة، يستطيع الإنسان أن يلم بهذه العلامات وأن يدركها وأن يبني عليها. فإن كان الشخص عنده معرفة بهذه المواقيت ضابط لها، فحينئذ لا يجوز له أن يقلد غيره إذا خالفه. فمثلا أنت الآن ترأيت مع شخص طلوع الفجر، فقال الشخص طلع الفجر، فقلت له لو لا لم يطلع، ونظرت إلى السماء وأنت تعرف طلوع الشمس بأمارات وهو يعرفها بأمارات. طبعا لا بد أن أحدكما مخطئ، هذا ما في إشكال، لكن كل منكما عنده غلبة ظن والله تعبده بغلبة الظن. فلا يجوز لك إذا كنت المتأخر أن تصلي وراءه متقدما على الوقت، ولو قال زالت الشمس فقلت لم تزل، فالعبرة بالأصل أنها لم تزل، فإذا كنت المتأخر لا يجوز لك أن تصلي لأنك تعتقد أن الصلاة لم يدخل وقتها بعد. لكن الإشكال لو كان هناك غيم منع رؤية الشمس ولا يمكن لنا أن نرى الشمس. الغيم يذكر الأئمة رحمهم الله، الغيم له أحوال ونسب، يشتد ويضعف. في بعض الغيم الخفيف يمكن معاه إدراك بقايا الظل، وهذا يقع معروف، وبعض الغيم شديد ولا يمكن معه إدراك الظل أو التنبه له. وفي هذه الحالة يقولون يقدر بغالب الظن، إذا ذهبت العلامة وصعب العلامة تبني على غالب الظن، وغالب الظن لك أن تجعل غالب الظن بأشياء تقديرية. فمثلا أنت من عادتك إذا قرأت جزءا من القرآن تمضي حدود ربع ساعة، فأنت الإشكال عندك في الربع ساعة فتقرأ هذا الورد. كان بعضهم يضبطه بقراءة القرآن، عائشة رضي الله عنها تقول قدر الحلاب، أي قدر ما تحلب الناقة. وهذا الأشياء الطبيعية ميزتها أنها تورث الإنسان ذكاء. صحيح الحمد لله أننا في نعم، فصار نوع من الاتكال على هذه الأشياء، والساعة تنهي الإشكال. لكن إذا الإنسان تعود أو خرج إلى البر وحاول أن يعرف الأشياء بدلائلها، هذا يحيي ما في نفسه من نعم الله عليه من الذكاء والفهم والتنبه للأشياء. ولذلك تجد في من يعيش في البادية ذكاء لا تجده في من يعيش في الحاضرة غالبا، لأن بتوفيق الله الظروف والمعيشة تضطره إلى ذلك، لأنه إذا لم يفعل هذا ضاعت مصالحه. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمانه، حتى كان الصحابة يقول قدر عائشة رضي الله عنها قدر حلال، قدر ما تحلب الناقة. وقال اجعل ما بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يعني أكلة الفطور بين أذان المغرب وإقامته. فالمقصود من هذا أنه إذا تعذر رؤية تعذرت الشمس، وطبعا الظل من خلق الله عز وجل، خلقه الله، والظل للشمس. لكن هل يوجد ظل من دون شمس؟ هل يوجد ظل من دون شمس؟ هذا في إشكال. طبعا بعض العلماء قال استشكل عليه قوله تعالى عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي هو آخر دخوله الجنة دخولا، قال يا رب اجعلني في ظل هذه الشجرة. فقالوا انه يعني كيف يقول في ظل الشجرة وليس ثم شمس؟ فأجابه العالم في قوله وظل ممدود، لأن يعني الله ذكر الظل في داخل الجنة وليس هناك شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فدل على أن الظل لا يستلزم وجود الشمس. لكن طبعا في الأحكام هنا لابد من وجود ظل الشمس، يعني مثل طول الظل وقصره مثل الشيء مثلي المراد به في الشمس، لا يأتي واحد يقول في الليل. هذا الحديث حديث إمام الجبريل حديث عظيم اشتمل على أصول أبواب المواقيت، وفيه دليل على عظم أمر الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بينت له مواقيت الصلاة نزل جبريل عليه السلام من أجل أن يبين له وقت كل صلاة ووقت كل فريضة. ويعتبر هذا الحديث مفسرا لمجمل القرآن. هذا من الأمثلة على بيان السنة لمجمل القرآن. فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا ندري ما هو هذا الوقت، لم يبين هذا الوقت. وفي قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، صحيح أنه بين بداية الظهر لكن ما بدأ نهاية وقتها. وقيل في قوله لدلوك الشمس شمل أن آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أنها شملت 5 مواقيت. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك من منتصف النهار إلى المغيب، فشملت صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأنه إذا دلكت وغابت فقد بدأ وقت المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء 4، وقرآن الفجر هي 5. فأشارت إلى الصلوات 5 إجمالا، ولذلك يعتبرونها كقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك. وقيل في قوله لدلوك الشمس شمل أن آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أنها شملت 5 مواقيت. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك من منتصف النهار إلى المغيب، فشملت صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأنه إذا دلكت وغابت فقد بدأ وقت المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء 4، وقرآن الفجر هي 5. فأشارت إلى الصلوات 5 إجمالا، ولذلك يعتبرونها كقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قالوا هذه الفروض 5، لأن قوله طرفي النهار مراد به 4 صلوات، وزلفا من الليل هي صلاة العشاء. وبينت هذه السنة مجمل القرآن، ولذلك السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتنسخ، بل إنها تنسخ وتأتي بالحكم الخاص، أي أنها تأتي بالأمر الزائد على القرآن، وهو مذهب أهل السنة رحمهم الله، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك الخوارج لما ردوا السنن حاجهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال لهم: أتجدون في القرآن الصلوات أعدادها وأعداد ركعاتها ووقتها؟ ليس في القرآن هذا، ما بينته إلا السنة. أتجدون في القرآن الزكاة أجناسها وأنصبتها؟ فحاجهم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مجمل القرآن بهذه السنن، ولذلك يعتبر حديث جبريل الذي معنا يعتبر بيانا لمجمل القرآن، حيث فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول بيّن فيه قول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما هو الوقت الذي كتب الله وفرض على عباده أن يؤدوا الصلاة وحرم عليهم أن يخرجوا بالصلاة عنه؟ وفي هذا الحديث أصل على أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم بإيقاع الصلاة في وقتها دون أن يقدمها عن الوقت ويؤخرها كما قدمنا، لأن هذا هو المقصود من التأقيت والتحديد. والله تعالى أعلم.